بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 49 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 22 من شهر ربيع الآخر عام 1443، موافق 27 من شهر نوفمبر لعام 2021 للميلاد، ومعنا الحديث 98 بعد 100. قال المؤلف حفظه الله: روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ قال القاضي عياض رحمه الله: محو الخطايا كناية عن غفرانها، ويحتمل محوها من كتاب الحفظة من الصحف، صحف الملائكة، ويكون دليلا على غفرانها، يمحو الله الخطايا يغفرها، أو يحتمل محوها حقيقة من صحائف الملائكة، ويكون هذا دليلا على غفران الله لها. ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، أي يعلي به المنازل في الجنة، يعلي به المنازل في الجنة. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دلنا. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء أي تمامه، إتمامه أي إتمامه، إسباغ الوضوء إتمامه على المكاره، على ما يكره الإنسان، أو في الحالات التي يكره فيها الإنسان الإسباغ، كشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك، كما قال النووي رحمه الله، على المكاره أن يتم الوضوء في مثل هذه الأحوال، شدة البرد وألم الجسم. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد، وذلك ببعد الدار وكثرة التكرار، بعد الدار وكثرة التكرار، بهذا تكثر خطاه، كما قال صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أي الجلوس بعد الصلاة في المسجد لانتظار الصلاة التي بعدها، يعني يصلي المغرب مثلا فينتظر إلى العشاء، يصلي الظهر وينتظر إلى العصر. قال القاضي أبو الوليد الباجي المالكي المعروف رحمه الله قال: وهذا في المشتركتين من الصلوات في الوقت. المشتركتين من الصلوات في الوقت، يعني الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. قال: وأما غيرها فلم يكن من عمل الناس. انتهى كلامه، ونقله النووي وقال: وفيه نظر. كلام أبو الوليد الباجي إنه لم يكن من عمل الناس مثلا ينتظروا من العصر إلى المغرب، إنما في المشتركتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يسلم النووي رحمه الله لهذا الكلام، لهذا قال: وفيه نظر. قال صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، يعني الرباط المرغب فيه، يعني الرباط المرغب فيه، هكذا قال القاضي عياض. وأصله الحبس على الشيء، أصل الرباط الحبس، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة. قيل: ويحتمل أنه أفضل الرباط، يعني فذلكم الرباط أي أفضل الرباط، أو فذلكم الرباط أي الرباط المرغب فيه، كما قيل الجهاد جهاد النفس يعني أفضل الجهاد، ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن، فذلكم أي الرباط المتيسر الممكن أي أنه من أنواع الرباط. وقد جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك 3 مرات، لهذا القاضي يقول وتكرار النبي صلى الله عليه وسلم له تعظيم لشأنه، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، أو لعادته ليفهم عنه وتنبيه وتنبيه على ما يقول، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يكرر الكلام 3. الرواية التي معنا ليس فيها التكرار، ليس فيها تكرار. قال باب المسح على الخفين وعلى العمامة. روى البخاري ومسلم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لفظ البخاري لأن جريرا كان من آخر من أسلم. هذا حديث مهم في باب المسح على الخفين. روى البخاري ومسلم عن همام، همام بن الحارث بن قيس النخعي الكوفي ثقة عابد مات 65 للهجرة. همام يقول بال جرير أي بال جرير، جرير بن عبد الله البجلي الأحمسي الكوفي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مات 51 للهجرة. بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، توضأ هنا معناه غسل وجهه ويديه، ليس الوضوء الكامل، لأنه قال توضأ ومسح على خفيه أي بدلا عن غسل الرجلين. فتوضأ بدأ بالوضوء المعروف إلى مسح الرأس ثم مسح على خفيه أي بدلا عن غسل الرجلين. فقيل تفعل هذا أي تمسح على الخفين بدل غسل الرجلين؟ فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، أي رأيته يفعل مثل ما فعلت، فلي أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأعمش وهو سليمان بن مهران قال إبراهيم يعني النخعي كان يعجبهم هذا الحديث، كان يعجبهم هذا الحديث أي حديث جرير بن عبد الله. لماذا يعجبهم؟ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. سورة المائدة فيها آية الوضوء، فيها آية الوضوء، فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل أن يكون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية الوضوء، فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به وليس منسوخا. هو يقول رأيت مثلاً، يعني ما ليس عندنا احتمال أنه سمع الحديث من صحابي متقدم إسلامه، لكن هو رأى وإسلامه بعد نزول المائدة، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين بعد نزول آية الوضوء، فليس عندنا احتمال أن يكون فليس عندنا احتمال أن يكون المسح الخفين منسوخا. ودل هذا على أن حديث المسح الخفين مبين لآية المائدة، يبين أن آية المائدة وفيها غسل الرجلين آية المائدة هي في حق من لا يلبس الخف، وفي حق من لا يلبس الخف، فكان هذا تخصيص، على أن آية المائدة قراءة وأرجو لكم استدل بها بعض أهل العلم على المسح، أنها دليل على المسح. لفظ البخاري لأن جريرا كان من آخر من أسلم. قال حافظ بن حجر ولمسلم لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، الرواية التي ذكرنا. ولأبي داود من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير في هذه القصة قالوا إنما كان ذلك أي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين قبل نزول المائدة، فقال جرير ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. يعني ذكر له الاحتمال أن هذا المسح كان قبل آية المائدة، فقال أنا ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وعند الطبراني من رواية محمد بن سيرين عن جرير إن ذلك كان في حجة الوداع، يعني في آخر حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي من طريق شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله فذكر نحو حديث الباب، قال فقلت له أقبل المائدة أم بعدها؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. قال الترمذي هذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا، فذكر جرير في حديثه أنه رآه يمسح بعد نزول المائدة، فكان أصحاب ابن مسعود النخعي وأصحابه يعجبهم حديث جرير لأن فيه ردا على أصحاب التأويل المذكور. قال حافظ وذكر بعض المحققين أن إحدى القراءتين في آية الوضوء وهي قراءة الخفض دالة على المسح على الخفين، انتهى كلامه. فنستطيع أن نقول إن المسح على الخفين ثابت بالسنة وبالقرآن، بالسنة بأحاديث كثيرة ومتأخرة، ومن هذا حديث جرير رضي الله عنه، وبالقرآن بالقراءة الثانية لآية التي في آية الوضوء. الخلاف مع من في مسح الخفين؟ قال القرطبي رحمه الله في المفهم أنكر طائفة من أهل البدع المسح على الخفين في السفر والحضر كالخوارج، لأنهم لم يجدوه في القرآن على أصلهم في رد أخبار الآحاد، وأنكرته الشيعة لما روي عن علي أنه كان لا يمسح. ولهذا الكثير من أهل السنة في مصنفاتهم في العقائد ينصون على هذه المسألة، ونرى المسح على الخفين مع أنها مسألة فقهية، لكن لما أصبحت مشتهرة، الخلاف فيها مشتهر بين أهل السنة وبين أهل البدع، نص أهل السنة على إثباتها في عقائدهم ونرى المسح على الخفين. قال وأنكره غير هؤلاء غير الخوارج والشيعة زاعمين أن التمسك بآية الوضوء أولى، إما لأنها ناسخة لما تقدمها من جواز المسح الثابت بالسنة، وإما لأنها أرجح من أخبار الآحاد زعموا. قال وأما جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى فالمسح عندهم جائز. قال الحسن حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. حسن البصري يقول حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. قال ثم إنه قد ورد من الأحاديث الصحيحة والمشهورة ما يفيد مجموعها القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وقد روي عن مالك، انتبهوا لهذا، روي عن مالك إنكار المسح على الخفين، وليس ذلك بصحيح مطلقا، وإنما الذي صح عنه من رواية ابن وهب في هذا أنه قال لا أمسح في حضر ولا سفر، هو يقول عن نفسه لا أمسح. نقلها أبو محمد بن أبي زيد في نوادره وغيره، فظاهر هذا أنه اتقاه في نفسه، يعني تجنبه ما كان يمسح. وقد روى ابن نافع في المبسوط عن مالك ما يزيل كل إشكال أنه قال له عند موته المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح يقين ثابت لا شك فيه، إلا أني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهور يعني بالماء، ولا أرى من مسح مقصرا فيما يجب عليه. وهذه الرواية تزيل إشكال كما قال القرطبي رحمه الله. فمالك يرى المسح ثابتا في الحضر والسفر، وأنه صحيح يقين ثابت لا شك فيه. يقول القرطبي: وعلى هذا حمل أحمد بن حنبل قول مالك، قال: كما روي عن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا أخفافهم وخلع هو وتوضأ، وقال: حبب إلي الوضوء، ونحوه عن أبي أيوب. قلت: وعلى هذا يحمل ما روي عن علي. القرطبي يقول: علي يروي عنه أنه لم يمسح. قال أحمد بن حنبل: فمن ترك ذلك، من ترك المسح، من ترك ذلك على نحو ما تركه عمر وأبو أيوب ومالك لم أنكره عليه، وصلينا خلفه ولم نعبه. لو أن إنسانا ترك المسح إلا ولم نعبه إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما صنع أهل البدع، يترك المسح ولا يراه مشروعا كما صنع أهل البدع. قال أحمد: فلا نصلي خلفه. قال القرطبي: فأما من أنكر المسح في الحضر، وهي رواية وهي أيضا رواية عن مالك، فلأن أكثر أحاديث المسح إنما هي في السفر. قال: والصحيح جواز المسح فيه، إذ هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. سيأتينا حديث علي في توقيت المسح يوم وليلة المقيم في مسلم. قال القرطبي: وحديث السباطة مما يدل عليه، حيث كانت السباطة خلف الحائط مسح على خفيه. بل قد روي في ذلك الحديث عن حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وذكر الحديث. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. فالذي يخالف في المسح الخفين هم أهل البدع المنكرون للسنة، المنكرون للسنة. قال: روى البخاري ومسلم عن المغيرة ابن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير. وهذا الحديث بطوله ورواياته كما سنبين هو في بيان مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه، واشتراط أن يكون الإنسان قد لبس الخفين على طهارة. روى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي ليلة من الليالي، ذات ليلة. قال القرطبي: وهي منصوبة على الظرفية ذات، كما تقول ذات مرة، أي مرة من المرات. في مسير، وهذا المسير كان في غزوة تبوك كما جاء في الموطأ، وكما في رواية مسلم التي ستأتي معنا قريبا إن شاء الله، أن هذا المسير كان في غزوة تبوك. والمسير مصدر ميمي بمعنى السير، يعني كنت في سير معه، قد يكون بمعنى الطريق الذي يسار فيه، كنت معه في طريق. ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته أي عن ناقته، فمشى حتى توارى في سواد الليل، حتى استتر في سواد الليل يعني في ظلمته. ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، أفرغت عليه الماء وصببت عليه الماء من الإداوة، وهي إناء من جلد، وفي رواية من المطهرة عند مسلم. قال القرطبي: وفيه حجة للجماعة في جواز صب الماء على المتوضئ، يعني جواز الإعانة وأن يعينك أحد في الوضوء، جواز صب الماء على المتوضئ. وقد روي عن عمر وابنه عبد الله كراهة ذلك، وقد روي عنهما خلاف ذلك، يعني روي عنهم عدم الكراهة. أفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه صلى الله عليه وسلم. هنا لم يذكر غسل الكفين، والقاضي عياض يقول لعله توضأ وضوءا يعني اقتصر فيه على الواجب، ولكن ستأتي معنا الرواية أنه غسل كفيه ثلاثة. فغسل وجهه، وعليه جبة من صوف، ولمسلم وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. قال في المفهم: وفيه دليل على أن الصوف لا ينجس بالموت، لأن الجبة كانت من عمل الشام، والشام إذ ذاك بلاد كفر وشرك من مجوس وغيرهم، وأكثر مآكلهم ميتة، ولم يسأل عن ذلك صلى الله عليه وسلم ولا توقف فيه. وفيه دليل على لباس الضيق والتشمير للأسفار. لاحظوا هذا الاستدلال الجميل، لأنه جبة شامية ومن صوف، فيقول هذا دليل على أن الصوف لا ينجس بالموت. يعني هذه الآن الغنم الكبش أو ذبحه مشركون، كانت بلاد الشام بلاد كفر في ذلك الوقت، ذبحه مشركون كافرون، والصوف جزء من هذه البهيمة، ولكن لا ينجس الصوف بالموت. الصوف ومثله الوبر ومثله الشعر ومثله الريش، يعني الصوف للغنم والشعر للبقر والوبر للإبل، شعر البقر والماعز، كل هذا لا ينجس بالموت. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يستفصل، لم يقل هذه الجبة كذا من صنع، جبة شامية. قال: فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها. الآن لما تلبس جبة، الجبة هذه يعني مثل ما يلبس الآن الشوام عندهم الجبة، الأزاهرة، هذه الجبة سواء كانت طويلة إلى يعني القدم أو أعلى من ذلك إلى منتصف الساق، هذا جبة تكون محشوة. عندما تريد أن تتوضأ تحاول تخرج يدك من طرف الكم، من طرف كمها، هذا الوضع الطبيعي. فهنا يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها، أي من أعلى كمي الجبة، من الوضع الطبيعي ما استطاع، حتى أخرجهما من أسفل الجبة. كيف يخرجه من أسفل الجبة؟ يعني يخلع الكمين ويخلع أو يخرج أو ينزع يديه من تحت، فكأنه تخلص من الكمين. والروايات جاءت مفسرة في مسلم: فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها. ولمسلم أيضا: فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه، خلص من الكمين وأصبحت الجبة على منكبيه وأخرج يديه من تحت. ولمسلم أيضا: فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، أدخل يديه في الجبة، سحب يديه. يعني مثل الإنسان الآن لو لابس جاكيت البدلة وكان ضيق الكم، كان ضيقا، لا يستطيع أن يخرج يده من فتحة الكم، نعل الكم، فيحتاج أن يخلع الجاكيت، يعني ينزع يديه من تحت. أدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة صلى الله عليه وسلم. قال: فغسل ذراعيه ومسح برأسه. بقي الآن غسل الرجلين. قال: ثم أهويت لأنزع خفيه. أهويت يعني ملت أو مددت يدي. الأصمعي يقول: أهويت بالشيء إذا أومأت به. وقال غيره: أهويت قصدت الهواء من القيام إلى القعود. وقيل الإهواء الإمالة، هكذا ذكر في الفتح. أهويت مال أو أومأ أو مد يده، مددت يدي لأنزع كفيه أي أخلعهما. قال ابن بطال رحمه الله: فيه خدمة العالم، فيه خدمة العالم، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره، بدون أمر هو نزل لينزع الخفين. وفيه الفهم عن الإشارة ورد الجواب عما يفهم عنها لقوله: فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإني أدخلتهما أي القدمين طاهرتين، أي من الحدث. متى تكون القدمين طاهرتين من الحدث؟ يعني إذا كان قد توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه، فأصبحت القدمين طاهرتين طاهرتين. قال الحافظ: كذا للأكثر أدخلتهما طاهرتين، ولكشميهني وهما طاهرتان، ولأبي داود فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، وللحميدي في مسنده قلت: يا رسول الله، أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان. وابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال، وهذه فيها زيادة حسنة، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر. لاحظوا الرواية هذه: إذا نحن أدخلناهما على طهر. ثلاثا إذا سفرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا. قال ابن خزيمة: ذكرته للمزني صاحب الشافعي تلميذه، فقال لي: حدث به أصحابنا فإنه أقوى حجة للشافعي. قال الحافظ: وحديث صفوان وإن كان صحيحا لكنه ليس على شرط البخاري، هو في السنن، لكن حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس. وأشار المزني بما قال إلى الخلاف في المسألة، ومحصله، يعني محصل وخلاصة الخلاف، أن الشافعية والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية. دخلتهما طاهرتين حملوها على الطهارة الشرعية في الوضوء، يعني قد توضأت. وخالفهم داود أي الظاهري، فقال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح. يعني داود حمل الطهارة على اللغوية، فيقول: إذا كانت الرجل ليس عليها نجاسة جاز أن يدخلها في المسح، ولم يشترط أن يكون قد سبق غسلها في الوضوء. الجمهور حملوا الطهارة على الشرعية، يعني أدخلتهما طاهرتين أي لبست الخف بعد وضوء، أي لبست الخف بعد وضوء كامل فيه غسل الرجلين. قال النووي رحمه الله: فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة، بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما، لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهي طاهرة. طيب، هنا مسألة سيشير الخلاف فيها، وهي يعني الأصل ما هو؟ أن الإنسان يتم الوضوء ويغسل القدمين ثم بعد ذلك يبدأ يلبس الخفين. المسألة المشهورة: ماذا لو غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى ولبس خفها؟ يحتمل، يقال: اليد الرجل اليمنى دخلت وهي طاهرة، والرجل اليسرى دخلت الخف وهي طاهرة. هذا ممنوع عند الجمهور، ممنوع في مذهبنا مذهب أحمد، ممنوع في مذهب الشافعي. لهذا النووي يقول: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمذهبنا يعني الشافعية أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة، يعني لابد من غسل الرجلين كاملة أولا، حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفها وغسل اليسرى ثم لبس خفها لم يصح لبس اليمنى. اليسرى لبست بعد كمال الطهارة، لكن اليمنى لبست بعد غسل اليمنى فقط قبل غسل اليسرى، فاليمنى لبست قبل كمال الطهارة. قال: فلا بد من نزعها وإعادة لبسها، يعني تخلع رجلك من الخف، أنت غسلتها أولا، عندما تخلع رجلك من الخف الآن وتعيد إدخالها في الخف فقد أعدتها بعد وضوء كامل، لأنك أنت سبق من غسلت اليسرى. يعني الذي يعمل هذا يغسل اليمنى ثم يلبس خفها ثم يغسل اليسرى ثم يلبس خفها، ما علاجه؟ نقول له: أخرج رجلك اليمنى من الخف وأعد إدخالها في الخف، تكون في الحقيقة أدخلت اليمنى بعد طهارة كاملة مشتملة على غسل الرجلين، ولا يحتاج إلى نزع اليسرى لأنها لا ألبست بعد كمال الطهارة. يقول: وشذ بعض أصحابنا فأوجب نزع اليسرى. ثم قال: وهذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللبس هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق، اشتراط الطهارة في اللبس، خلاف مع من قال أبو حنيفة، وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى ابن آدم والمزني وأبو ثور وداود: يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته. انتهى كلامه. ما ذكره النووي رحمه الله من وجوب إدخال القدمين ومسألة من لبس خفا قبل الخف أنه ينزع اليمنى، هذا هو مذهبنا أيضا، هذا هو مذهبنا أيضا. وخذوا هنا فائدة في قضية الاستدلال لهذا المذهب، يعني احنا قلنا محتمل في الحقيقة، لما تقول غسلت اليمنى وأدخلتها في الخف أنت أدخلتها طاهرة، صحيح أنك لم تأتي بالطهارة الكاملة لأنك بعد ما غسلت اليسرى. فحديث رواية ابن خزيمة أدخلتهما على طهر ظاهره على وضوء كامل، يعني هو أجمل من أدخلتهما طاهرتين. لما غسلت اليمنى في الحقيقة طهرت، لكن لما تقول أدخلتهما على طهر ظاهره أنك أتيت بوضوء كامل. الحافظ بن حجر أشار لهذا الخلاف وفيه كلمة جميلة نقلها عن ابن دقيق العيد رحمه الله. الحافظ يقول: لو توضأ مرتبا وبقي غسل إحدى رجليه فلابس، يعني اليمنى، ثم غسل الثاني ولبس، لم يبح له المسح عند الأكثر. وجاز الثوري والكوفيون والمزني صاحب الشافعي ومطرف صاحب مالك وابن المنذر وغيرهم أجازه هؤلاء لصدق، لماذا أجاز الحنفية هذا؟ لصدق أنه أدخل كل من رجليه الخفين وهي طاهرة، كل رجل طاهرة في الحقيقة. قال: وتعقب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة. ولكن أين هذا الحكم المرتب على التثنية؟ أدخلتهما طاهرتين، يعني فيه احتمال. قال: واستضعفه ابن دقيق العيد، لأن الاحتمال باقي، ما زال لفظ أدخلتهما طاهرتين يحتمل إدخالهما معا أو إدخال واحد واحد. قال ابن دقيق: لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض اتجه، يعني أصبح قولا متجها، نحتاج دليل على أن الطهارة لا تتبعض لا تتجزأ، وهذا ظاهر الفقه أن الطهارة لا تتبعض، والله أعلم. ثم أدخلتهما طاهرتين، المقصود بها الطهارة المائية وليس الترابية، فلو تيمم إنسان أصبح متطهرا، تيمم بمسح الوجه والكفين، فلو تيمم إنسان ثم جاء يلبس الخف لم يجز له المسح عليه لأن طهارته ليست طهارة مائية. قال في المفهم: حمل الجمهور الطهارة على العرفية وهي الطهارة عن الحدث، وخصوها بالماء، طهارة الماء لأنه الأصل والطهارة به هي الغالبة. ورأى أصبغ من علماء المالكية، رأى أصبغ أن طهارة التيمم تدخل تحت مطلق قوله أدخلتهما طاهرتين. وقيل عنه إنه بناء على أن التيمم يرفع الحدث، أصبغ ذهب إلى هذا، فقيل إن المسألة هذه مبنية على قضية التيمم يرفع الحدث، لكن هو بناها أولا على ماذا؟ أن الجمهور حملوا الطهارة على العرفية وخصوها بالماء لأنه الأصل والطهارة به الغالبة، فلما يقول الشرع أدخلتهما طاهرتين تحمل على هذا الغالب الطهارة المائية، لا سيما أن الجمهور يقولون أن التيمم لا يرفع الحدث، هو مبيح للصلاة فقط. هنا فائدة ذكر الحافظ في الفتح، قال فائدة: المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع. في حديث صفوان بن عسال قال: إلا من جنابة. يعني إنسان الآن أجنب يقول أغتسل وأمسح على الخفين، هذا باطل بالإجماع، إنما المسح على الخفين خاص بالوضوء، ولهذا يبطل بالجنابة باتفاق بإجماع. ثم قال فائدة أخرى وهي مسألة مشهورة ومهمة، قال: لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عندما قال بالتوقيت وهم الجمهور، يعني أنت الآن مقيم لك يوم وليلة، فبعد مضي مثلا 5 ساعات نزعت الخف، فهل يبطل المسح؟ نعم، لكن هل يبطل الوضوء؟ يبطل وضوءك. قال: أعاد الوضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهما، مذهبنا أنه يبطل الوضوء بنزع الخف. وقال: وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني وأبي ثور. يعني الحنفية قالوا لو إنه نزع الخف ما يبطل الوضوء ولا يحتاج إعادة وضوء، فقط يغسل القدمين، لأن كانت الطهارة طهارة مسح، والآن انتقض المسح والقدم فقط، فيغسل القدم فقط ما يحتاج يغسل أعضاء الوضوء كلها. قال: وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني وأبي ثور، وكذا قال مالك والليث إلا إن تطاول، يعني مضى زمن. وهذه أيضا مبنية على مسألة الموالاة، يعني نحن عندنا لو صححنا هذا نقول ما يصح، لأنه أصبح هناك فصل بين غسل القدم وبين مسح الرأس زمن. وقال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة: ليس عليه غسل قدميه. هؤلاء يقولون إن الوضوء لا ينتقض، إلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، الوضوء لا يبطل. وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلق الشعر، أنه لا يجب عليه إعادة المسح. قال: وفيه نظر، يعني فيه نظر في قضية هذا القياس. طيب، قال: وفي رواية: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، أي تأخر عن القوم في سفر سافرنا معه. قد تقدم هذا في غزوة تبوك، ولاحظوا ويقول كنا في الليل، وسيأتي إن هذا قبل الفجر. تخلف عن القوم وتخلفت معه إلي يقوم على خدمته. وفي هذه الرواية وفيها: ثم ركب وركبت، يعني تأخروا عن الناس، نزل تخلفوا ثم نزل يسلم عن راحلته، ثم مشى وتوارى، ثم قضى حاجته، ثم عاد، ثم توضأ، ثم ركبت فانتهينا إلى القوم، يعني إلى المنزل الذي نزله القوم. هم نزلوا أيضا، القوم توقفوا فيما بعد، وقد قاموا في الصلاة، وصلوا والصحابة في الصلاة، أي صلاة الفجر كما في الرواية الآتية: يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، برهان بن عوف الزهري، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد ركع بهم ركعة، يعني من الصبح. فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي علم بحضوره، ذهب يتأخر هنا بمعنى شرع في التأخر عن موضعه، راد يتقهقر إلى الخلف حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فأومأ إليه، يعني أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نثبت مكانك. فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني صلى عبد الرحمن بهم الركعة الثانية. فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم، أي لإتمام صلاته، وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا، الركعة التي صليت قبل حضورنا، وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لعبد الرحمن بن عوف أن صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المازري رحمه الله: فيه إمامة المفضول للأفضل، وصلاة الإمام خلف رعيته، وقضاء المسبوق ما بقي له، واتباعه إمامه حتى في جلوسه ولو في غير محل جلوس المسبوق. يعني الآن يعني يسلم جلس في بين الركعة الأولى والثانية اتباعا للإمام، الإمام كان يتشهد التشهد الصلاة، وأنه لا يقضي إلا بعد سلام الإمام، وأن العمل اليسير مغتفر. ومراد بالعمل اليسير شروع عبد الرحمن بن عوف في التأخر، ذهب يتأخر. وهنا يقول إنه لا يقضي المسبوق، لا يقضي إلا بعد سلام الإمام. وبعض الناس اليوم إذا سلم الإمام التسليمة الأولى قاموا، مسبوق يقوم، والأحوط للإنسان المسبوق أن ينتظر التسليمة الثانية، لأن التسليمتين ركن في مذهبنا، ركن، فينتظر الثانية لا يقوم بعد الأولى. وقال النووي رحمه الله في بيان فوائد هذا الحديث العظيم: واعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها جواز اقتداء الفاضل بالمفضول، وجواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض أمته، ومنها أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت، فإنهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا جواب عن سؤال أخينا يقول: وهل كانوا يصلون ولا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا هو الظاهر، أنهم يعني هناك عدة احتمالات كما سيأتي أيضا في كلام غير النووي، ولكن هذا الظاهر أنهم حرصوا على فعل الصلاة في أول وقتها، وهم يعني ظنوا أن يسلم سيتأخر أو سيغير الطريق أو فلم ينتظروا. فإنه يقول النووي رحمه الله: ومنها أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت، فإنهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الإمام، إمام المسجد، إمام الجماعة، إذا تأخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلي بهم، إذا وثقوا بحسن ظن الإمام. يعني قد الإمام قد يسيء الظن، يقول هؤلاء تعمدوا أن يعني استعجلوا، إذا وثقوا بحسن ظن الإمام وأنه لا يتأذى من ذلك ولا يترتب عليه فتنة. فأما إذا لم يأمنوا أذاه، ممكن يتأذى وينزعج، فإنهم يصلون في أول الوقت فرادى، ثم إن أدركوا الجماعة بعد ذلك استحب لهم إعادتها معهم. يعني نحن عندنا في المذهب أنهم يراسلونه، إذا تأخر الإمام يبعثون من ينظر لماذا تأخر، وليس لهم أن يستعجلوا ويصلوا قبله. وإذا جاء الإمام ورأى أحدا تقدمه فله أن يدخله في الصف ويتقدم هو، يصير إماما. مسألة مهمة: من أحرم إمام الحي من أحرم منه نائبه، وصار النائب مؤتما، يرجع النائب مؤتم. على كل، في هذا الوقت الآن في عصرنا، يعني الإمام مدام وضع وقتا معينا وعلم الناس أنه يسمح ولا ينزعج، لأنه الآن صعب مسألة المراسلة والانتظار، فيقول مثلا إذا تأخر الإمام عن 20 دقيقة فيتقدمون غيره، وهذا جرى عليه عرف الناس وعادة الناس اليوم. يقول النووي في فوائد الحديث: ومنها أن من سبقه الإمام ببعض الصلاة أتى بما أدرك معه، فإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه ولا يسقط ذلك عنه، بخلاف قراءة الفاتحة فإنها تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا. ومنها اتباع المسبوق للإمام في أفعاله، في ركوعه وسجوده وجلوسه، وإن لم يكن ذلك موضع فعله المأموم. ومنها أن المأموم عند المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام. قال المؤلف حفظه الله: وفي رواية أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، هذه هنا صريحة في بيان أن هذا في غزوة تبوك. قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خرج وذهب إلى البراز وهو الفضاء، قبل، تبرز قبل الغائط، أي جهة الغائط وهو المكان المنخفض من الأرض ليستتر وليقضي حاجته. قال: فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر. هذه الرواية بيّنت المسير كان في تبوك، وبيّنت الوقت أنه قبل صلاة الفجر، وأن الصلاة التي صلى بها عبد الرحمن بن عوف بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هي صلاة الفجر. وفيها في هذه الرواية: وغسل يديه 3 مرات ثم غسل وجهه. غسل يديه يعني كفيه. هذه فيها بيان أن الوضوء كان وضوءا كاملا، لم يقتصر على الفرائض كما ظن البعض. ثم غسل وجهه. وفيها في هذه الرواية: فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. فأكثروا التسبيح، فلما قضى النبي وسلم صلاته أقبل عليهم. بعض الشراح يقول إنهم أكثروا التسبيح بعد سلام إمامهم، جلسوا يسبحون، ولكن هذا ليس صحيح. أفزع ذلك المسلمين، أي شق عليهم تقدم صلاتهم على صلاة النبي وسلم، فأكثروا التسبيح، أي حين حضر النبي صلى الله عليه وسلم لا حين قام لقضاء ما سبق. ما الدليل على ذلك؟ أكثروا التسبيح أثناء صلاتهم، يعني ينبهون الإمام حتى يتأخر. ففي رواية ابن سعد: فانتهينا إلى عبد الرحمن وقد ركع ركعة فسبح الناس له حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كادوا يفتنون، فجعل عبد الرحمن يريد أن ينكص فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن يثبت. هذه رواية ابن سعد. وفي رواية لمسلم قال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه. وفي رواية النساء: فجئنا وقد أما الناس عبد الرحمن ابن عوف وقد صلى بهم ركعة من صلاة الصبح فذهبت لأوذنه، يعني لأعلمه، فنهاني، أي نهاني النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى من البحر المحيط الثجاج. إذن تسبيحهم كان أثناء صلاتهم. قال: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم، أي على الصحابة الذين فزعوا من صنيعهم، ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم. شك من الراوي. أحسنتم في ماذا؟ أي بالصلاة في أول وقتها، أراد أن يسكن ما بهم من الفزع. قال المغيرة: يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. هذا واضح أنهم تقدموا لأجل أنهم صلوا لأجل مراعاة أول الوقت. يغبطهم أنهم صلوا الصلاة لوقتها، أي يستحسن حالهم ويتمنى مثلها. ويغبطهم بكسر الباء الموحدة وفتحها، يغبطهم ويغبطهم، هو من بابي غبط، هذا من باب ضرب وسمع. ضرب يضرب، سمع يسمع، غبط يغبط، وغبط يغبط كما في القاموس. قال ابن أثير: يغبطهم، روي بالتشديد، أي يحملهم على الغبطة والتمني لذلك، ويجعل هذا الفعل عندهم مما يغبط فيه، وروي بالتخفيف من باب ضرب يغبطهم، فيكون قد غبطهم، أي قد غبط وتمنى كونه منهم لتقدمهم وسبقهم إلى الصلاة، ويغبطهم إلى آخر الجملة. هذا من كلام الراوي تفسيرا وبيانا لقوله صلى الله عليه وسلم: أحسنتم أو أصبتم. قال القاضي عياض رحمه الله: وصلاتهم قبل أن يأتيهم يحتمل أنهم بادروا فضل أول الوقت، أو ظنوا أنه عرس ليلة جلس وتركهم بهذه الليلة، أو أنه أخذ غير طريقهم، أو أنه لا يأتي إلا وقد صلى، وفزعهم حين أدركهم يصلون يدل على أنهم لم يبادروا لفضل أول الوقت، هذا فيه نظر، ولا أنهم أخروا الصلاة حتى خافوا خروج الوقت، فالأشبه أنهم انتظروه فلما تأخر عن وقته المعتاد صلوا. يعني هو يقول القاضي عياض أنه ما بادروا أول الوقت، بل الأقرب عنده أنهم انتظروه الانتظار المعتاد فلما تأخر صلوا، فلا بادروا أول الوقت ولا، لأنه يقول لماذا فزعوا؟ لو كان بادر أول وقت معناه يعلمون أنه سيأتي وأرادوا إدراك الفضيلة فلا فزع حينئذ. إن هذا الكلام أيضا يعني له وجهاته. هنا سؤال، لماذا استمر عبد الرحمن بن عوف في الصلاة ولم يتقهقر كما فعل أبو بكر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتحول مأموما؟ النووي يقول فإن قيل كيف بقي عبد الرحمن بن عوف إماما في صلاته وتأخر أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أجيب بوجود الفرق بينهما، وذلك أن في قضية عبد الرحمن كان قد ركع ركعة فترك النبي صلى الله عليه وسلم التقدم لئلا يختل ترتيب صلاة القوم، بخلاف قضية أبي بكر رضي الله عنه فإنه كان في أول ركعة من صلاته، كان في أول الصلاة، فلا يحصل بتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس اختلال. هذا من كلام النووي رحمه الله. ولهذا أخونا يسأل هنا يقول لو جاء الإمام وقد أحرم نائبه و كيف يبني الناس الصلاة؟ نعم يحصل اختلال، لكن الأمر فيه سهل، لو جاء الإمام وقد أحرم نائبه وأرجع النائب إلى الخلف وكانوا في الركعة الأولى فلا إشكال، يكمل الإمام الصلاة كما هي. لكن لو جاء مثلا في الركعة الثانية وأرجع النائب أو المؤذن، فإن الإمام يأتي بصلاته كاملة، مثلا صلاة ركعتين، لكن المأمومون صلوا ركعة قبل مجيء الإمام، الإمام سيأتي بركعتين، هم إذا صلوا ركعة مع هذا الإمام فقد أكملوا ركعتين، فيصيرون بالخيار إما أن ينتظروه حتى يأتي بالركعة التي فاتته ثم يجلس ويتشهد فيسلم بهم، وإما أن يسلموهم بأنفسهم تموا صلاتهم، والأفضل أن ينتظروه ولا ينوا الانفراد. حديث الذي بعده، قال روى مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته، ومقدم رأسه وضعها المؤلف بين قوسين على أنها في مسلم فقط ليست في البخاري. قال رواه البخاري عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. روى مسلم عن المغيرة بن شعبة سلم قال مسح الخفين، وذلك ثابت حضرا وسفرا كما تقدم، ومقدم رأسه أي ناصيته، وفي رواية المسلم ومسح بناصيته وعلى العمامة، وهنا قال مقدم رأسه وعلى عمامته أي تتميما للمسح على جميع الرأس. الرأس كان جزء منها مكشوفا وهو الناصية أو المقدمة، والجزء الباقي عليه عمامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وأكمل على العمامة، فلا حجة فيه للحنفية أو غيرهم ممن قالوا إنه يجزئ مسح بعض الرأس في الوضوء. قال القرطبي رحمه الله تمسك أبو حنيفة وأشهب من أصحابنا بهذا الحديث على إجزاء مسح الناصية فقط ولا حجة لهما فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالناصية، وأنه مسح على الناصية وعلى كل العمامة. والحديث رواه البخاري عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه ولفظه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. هنا رواية عمرو فيها فائدة. ما ذكر الناصية يمسح على عمامته وخفيه فظاهره الاقتصار على العمامة دون مسح الناصية، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله جواز المسح على العمامة دون مسح شيء من الرأس، المسح على العمامة. قال النووي رحمه الله لو اقتصر على العمامة ولم يمسح شيئا من الرأس لم يجزه ذلك عندنا أي عند الشافعية بلا خلاف، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء رحمه الله تعالى. قال وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى جواز الاقتصار، الاقتصار على ماذا؟ على مسح العمامة، ووافقه عليه جماعة من السلف، انتهى كلامه. والحنابلة يشترطون للمسح على العمامة ثلاثة شروط، أحدها أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، محنكة يعني مدارا منها تحت الحنك كور لفة أو كوران، لأن هذه عمامة العرب ويشق نزعها، إما أن تكون محنكة ملفوفة تحت الحنك، أو ذات ذؤابة وهي طرف العمامة المرخي ليكون على القفا وجزء من الظهر. فإن لم تكن محنكة ولا ذات ذؤابة لم يجوز المسح عليها لعدم المشقة في نزعها، تصبح مثل القلنسوة، ولأنها تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم، عمائم أهل الذمة ليس فيها ذؤابة. الشرط الثاني كونها على ذكر، عمامة للرجل. الشرط الثالث ستر العمامة من الرأس غير ما العادة كشفه. ما الذي العادة كشفه؟ مقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنها. لابد أن تكون عمامة ساترة للرأس إلا لما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه. قال المؤلف باب في مدة المسح. باب في مدة المسح. روى مسلم عن شريح بن هانئ، وشريح بن هانئ بن يزيد المذحجي اليمني ثم الكوفي، ثقة مخضرم، كان من كبار أصحاب علي رضي الله عنه، وقتل بسجستان سنة 78 وله 100 سنة، رحمه الله شريح، شريح القاضي. قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، أي عن مدة المسح، فقالت عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجيبك. وهذا من كمال وجمال حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على عكس ما يظن أهل الأهواء والبدع والخرافة. فشريح من أصحاب علي يسأل عائشة أم المؤمنين، وعائشة تحيل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه المسألة الفقهية، لأنه كان كثيرا ما يسافر فهو ضابط لهذه المسألة. قال شريح فسألناه، سألنا عليا، فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، أي إذا لبس الخفين على طهارة كاملة يمسح إلى نهاية 3 أيام مع لياليها 72 ساعة، ويوما وليلة للمقيم، وأي 24 ساعة، تبدأ من متى؟ في مذهبنا ومذهب الكثيرين تبدأ من أول حدث بعد لبس الخفين، تبدأ من أول حدث بعد لبس الخفين. يعني الإنسان الآن مثلا توضأ وضوءا كاملا في صلاة الفجر، غسل قدميه ثم لبس الخفين، هذا لبس الخف. ثم أحدث في الساعة 10 صباحا، ثم عندما حان وقت صلاة الظهر توضأ فمسح الخفين. المدة تبدأ ليس من اللبس الذي الفجر ولا من أول مسح الذي في الظهر بل من أول حدث بعد اللبس، يعني في الساعة العاشرة في هذا المثال. قال النووي رحمه الله: وأما أحكام هذا الحديث ففيه الحجج البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور في أن المسح على الخفين مؤقت بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم. وقال مالك في المشهور عنه: يمسح بلا توقيت، وهو قول قديم ضعيف عن الشافعي باتفاق أهل الحديث، ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين اللبس ولا من حين المسح كما شرحت لكم. قال: ثم إن الحدث عام مخصوص بحديث صفوان، يعني الحدث الأصغر وليس الأكبر، مخصوص بحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا، يعني جمع مسافرين، نقوم سفر، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. قال أصحابنا فإذا أجنب قبل انقضاء المدة لم يجوز المسح على الخف، وهذا مجمع عليه. ثم يقول في فوائد الحديث، يقول: وفي هذا الحديث من الأدب ما قاله العلماء أنه يستحب للمحدث والمعلم والمفتي إذا طلب منه ما يعلمه عند أجل منه أن يرشد إليه. إذا سئلت عن سؤال وأنت تعلم أن الجواب عند من يتقنه أحسن منك تحيل عليه، هذا من الأدب. أن المحدث يستحب للمحدث والمعلم والمفتي إذا طلب منه ما يعلمه عند أجل منه أن يرشد إليه، وإن لم يعرفه قال: اسأل عنه فلانا. قال، يعني إذا كان لا يعرف الجواب يقول اسأل عنه فلانا. قال ابن عبد البر: واختلف الرواة في رفع هذا الحديث، حديث علي، ووقفه على علي. قال: ومن رفعه أحفظ وأضبط، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.